إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا كثيرا لما من به علينا من أن زين في قلوبنا حب الجلوس لمدارسة أعظم أمر أمر الله به عباده، أعظم من أمر الصلاة، أعظم من أمر بر الوالدين، أعظم من أمر الزكاة والصدقات والحج والعمرة، ألا وهو أمر التوحيد. فتلك منة يمنها الله علينا، فيجب علينا أن نشكر الله بعد سماع التوحيد ومفردات أدلته ومسائله بالعمل المقتضاه وتحقيقه. فالبعض دراسة للتوحيد كأنها نظرية، يعني إذا خرج من المسجد بعد لقاء في مدارسة التوحيد تراه كأنه لا يلتفت إلى ما قرأ، لذلك يستجد عليه أمر. جاء ولده كلمه قال يا أبوي أنا مستقبل يضيع، وكلم صاحبك جارك تراه مدير في مكان كان حتى يوظفني. أول ما يجي الحدث ينسى كأنه ما درس التوحيد، فيتعلق قلبه بهذه الواسطة ويظل يتكلم معه ويفرق قلبه، يكاد يفرق قلبه حتى يخدش في التوحيد متناسيا ما درسه، أن الأمر كله بيد رب العبيد ليس بيد هذا الإنسان. هذا سبب. فياك يا عبد الله عند الأحداث أن تنسى ما درسته في هذا الكتاب الجليل الذي ما صنف كتاب في الإلهية مثله، كتاب التوحيد المبارك الذي ملئ أدلة وآثار وأحاديث وعلم. فجزى الله خير الشيخ عبد الوهاب عن الإسلام خير ما جزى عالم عن أمة كان فيها معلما مفتيا مدرسا معلما. وحينئذ لو سألت عن أفضل العبادات لن تجد أفضل من حسن الطلب العلم، وأفضل العلم بمعنى الملك يكتب لك حسنة دراسة التوحيد على وجه أعظم مما يكتب لك حسنة مثل دراسة أحكام سجود السهو، ولا يعني الحسنة في العلم عظيمة عظيمة جدا. فحسنة حضور حلقة التوحيد أعظم، لأن الله هذا العلم أعظم محبوب إليه علم التوحيد، فأجرك عند حضوره ومدارسته أكثر من غيره. لذلك أنصح بالاهتمام به، والمعلم لا يأمر طلابه بأن يهتموا بالتوحيد بل يغفل دراسته فهو خائن للعلم. من مفردات المسائل التي مثل سنة أبي داود وغيرها من أحكام الزكاة وغيرها مبنية على صحة التوحيد. فالإنسان لقي الله مشرك يدعو غير الله يذبح غير الله ما تنفع زكاة ولا صلاة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن تلاعب الشيطان بالبعض يجعله يهتم ويغرق في دراسة التفصيلات في جزئيات تتعلق بمسائل الفقه وينسيه دراسة التوحيد والاهتمام بحضوره، بزعم أن التوحيد أمر معروف ومو معقول أقع في الشرك وبيعت الأصنام وإذا به في بعض الأشياء هو مشرك ولا يشعر فيها. يقول النبي إن الشرك في هذه الأمة أو للأثر أخفى من دبيب النمل. فإذا كان هذا حال الشرك يستدعي ذلك تحقيق دراسة التوحيد وإعطاه وقت كافي والاهتمام به وأخذ الأمر فيه بجد واجتهاد، كما قال رب العباد يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لما قال الله ليحيى خذ الكتاب بقوة أمة محمد تبعا لهذا الأمر ليحيى ولا؟ طيب، وأعظم ما في الكتاب والأوامر ليأخذ بقوة وجده اجتهاد عند ما قال الله ذلك ليحيى ما هو؟ توحيد، خذ الكتاب بقوة، أعظم ما أمر بالأنبياء التوحيد. ويحيى نفسه كما في صحيح أو في مسلم الإمام أحمد من حديث أبي الحارث الأشعري أوحى الله بخمس كلمات أن يتعلمهن وأن يعلمهن، فجمع بني إسرائيل. أول كلمة علمهم إياها أن يعبدوا الله وشركوا بشيء. إذا خذ الكتاب بقوة أول ما يتبادر للذهن الاهتمام بإيش؟ بأمر التوحيد والحذر ما يضاده من الشرك وتعلم صور الشرك وأنواعه حتى لا يقع فيها. فعيب والله على طالب العلم يقول أنت أدرس عند المشايخ من 10 من 15 سنة وآخر من 20 سنة، متى يكون شرك الخوف أكبر ومتى يكون أصغر؟ يقول والله كما بحث بعض المعروفين من الأساتذة والمعلمين وإذا به يفجأني ويصدمني بقوله ترى هذه المباحث أنا ما أدرسها، يسألني في الإجارة يعني في مسائل الجعالة والأسجود السهو قبل السلام بعد السلام، لكن هذه المسائل يعني متى يكون شرك أكبر في الخوف، متى يكون شرك أكبر في المحبة الرجاء، ما هو ضابط الشرك فيه؟ هذه مسائل ترى حرب الله عيب كبير ينبني عليها هذا الشرك أو على فقدان التوحيد خلود في نار رب العبيد وهدم لكل الأعمال اللي فعلها العبد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فتنظر فتجد الطالب يهتم بفروع الشريعة والعمليات فيها، ثم يأتي الأصل الأصول التوحيد ويهمل دراسته، شك عنده إيش؟ هذا نقص وضعف التصور للعلم أكيد يعني. فلا بد الإنسان يستغفر الله من إهمال دراسة التوحيد ويبدأ من اليوم بجد واجتهاد ويشتري الدرر ويشتري شروح التوحيد كلها للشيخ بن باز الفوزان بن عثيمين لغيرهم من مشايخ ممن كان من علماء الراسخين، ويبدأ فعلا يجعل له بحوث في الألوهية، مباحث في شرك الخوف شرك المحبة من اليوم يهتم. شوف سبحان الله على قدر ذلك التوحيد يرفعك الله ويجعل لك قدر عند العبيد، على قدر إهمالك درس التوحيد اليوم درس التوحيد أي درس التوحيد ويهمله على قدر ما تنخفض. أن أعظم مسألة هي إذا رأيت الله من نفسك اهتمام وتعظيم رفع الله شأنك وقضى حاجتك، وإذا رأى الله منك إهمال اتخذ توحيد ظهرية نعم لا شك كان أمرك إلى تباب. وذلك أنكر شيخنا صالح الفوزان العبارة على سلمان العودة لما قال التوحيد يمكن نعرف في 5 دقائق، فأنكر فقال إذا قال هذا القائل التوحيد 5 دقائق والفقه 5 والفقه والتفسير 5 يتعلم الشخص ويصبح عالم في ربع ساعة. فتوحيد الشيخ محمد الوهاب بنفسه جهل القائل قبل أن يولد، فقال ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه جهل. 67 باب 66 باب، ومن مسعود يقول الشرك 70 باب، ثم تأتي تقول 5 دقائق أو أمر سهل ولا أحفظ كتاب التوحيد معروف سجود للصنم إلى آخره. أشياء متفرعة كثيرة ودقائق التوحيد وهو أعظم مسألة تهملها وتتخذها ظهرية. اتق الله، لا عاد أراك تغيب عن درس التوحيد يا عبد الله، واتق الله في نفسك واعرف قدر ناصحك واشكر له فإن أعظم أمر أمر الله به كتاب التوحيد الذي هو فرض على العبيد. ونحن الآن في آخر كتاب التوحيد في آخر أبوابه، وإن شاء الله بعد دراسة كتاب التوحيد سننتقل إلى دراسة العقيدة الواسطية مع كتاب الدارمي. ونسأله سبحانه أن يوفقنا للعمل بالخير بعد سماعه، فليس الهداية أن تعرف الحق، لكن الهداية أن تعمل به مخلصا لله. كثير يعرف الحق، حتى اليهود، نعم اليهود يعرفون مسائل قد تخفى. قالت يهودية لعائشة وقاك الله عذاب القبر، يوم عائشة ما كانت تعرف أن عذاب القبر حق، فقالت للرسول، قال نعم كما قالت عن اليهودية صحيح كلامها، عذاب القبر حق. فالعلم كثير يعرفه، لكن من يعمل به؟ من يعمل به؟ هذا هو السؤال. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل، فلا تكن يا عبد الله من الغافلين. وصلت من القراءة هذه المقدمة المهمة إلى باب ما جاء في الإقسام. اقرأ.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. أراد المصنف بهذه الترجمة النهي عن الإقسام على الله سبحانه وتعالى على وجه من العجب بالعمل والتجبر والتحجر، كما في شاهد الترجمة قال: والله لا يغفر الله لفلان. فهذه صورة المسألة في الإقسام على الله، أن يحلف على الله أن يفعل أو لا يفعل على وجه التكبر والإعجاب بالعمل والاستعلاء، لا على وجه حسن الظن به والرجاء، كما سيأتي تفصيله. والإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، هذا معنى أقسم. ويسمى القسم بعدة ألفاظ جاءت في معنى حلف قسم، حلف قسم ويمين، وكلها بمعنى واحد. ولا شك أن الموضوع هذا يتعلق بالإقسام على الله لا مطلق الحلف، فقد تقدم في الكلام على أقسام الحلف أن من على تأكيد خبر أنه كما تقدم ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى كثرة الحلف، واحفظوا أيمانكم، وأن من الحلف ما هو شرك أكبر بغير الله، كأن يقول والنبي على اعتقاد أن للنبي من الصفات ما لله عياذا بالله، كان يعلم الغيب فيعظم في نفسه فيحلف به، وهذا شرك أكبر، كما قال بعض سلفنا: لأن أحلف بالله كاذبا خيرا من أن أحلف بغيره صادقا، لأن هذا معصية وذاك شرك، والشرك أعظم من إيش؟ من المعصية. أما هذا فموضوعه التألي والحلف على الله والإقسام عليه بأن يحلف على الله أن يفعل أو لا يفعل أو لا يفعل، وهذا محرم شديد التحريم، وفيه انتقاص من مقام الربوبية، فيه انتقاص من مقام الربوبية، وهو أن يجيش فعل الله وحكمته على حكمته وإرادته، فيقول لا هذا ترى الله والله ما يغفر له، فهذا نعم محرم، وفيه من انتقاص تعظيم الله سبحانه وتعالى ما مؤدى هلاك العبد عياذا بالله في دنياه وأخرى، أن يحلف على الله ليفعلن كذا، لا يغفر لفلان، أو والله هذه قرية يفعلون المعاصي والله سيعذبهم، والله سيعذبهم عياذا بالله، فإن الله حكيم عليم، فلا يحل لأحد أن يتألى على حكمته وعلمه بأن يجزم بأنه معذب فلان لكثرة ما يفعل من الفجور والمعاصي والظلم، نعم، ويكون مراده حينئذ اعتقاد أن له من المكانة عند الله بحيث أن الله سبحانه وتعالى سينفذ أمره ويرجع إليه دون حكمته، لا إله إلا الله، فهذا محرم ولا يحل، وإن كان لا شك محل ذلك الطعن في حكمة الله بأن الله لا ينبغي له أن يغفر لفلان فحكمتي أولى، فهذا كافر، كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، نعم كفرا أكبر مخرج من ملة الإسلام، ويؤدي ذلك إلى حبوط عمله، إلى حبوط عمله كله، قال الله تعالى في كتابه ولو أشركوا، وهذا أشرك بهواه ورأى بهواه أن حكمته ينبغي أن تنفذ وتجيش حكمة الله على حكمته لأنها أولى، ويجزم على ربه بالحلف أن يفعل كذا، فهذا لا شك عبد كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الكفار، فجعلناه هباء منثورا، وأشرك بهواه لئن أشركت ليحبطن عملك، فحبط عمله كله بهذا التألي والحلف على الله على ذلك الوجه. طيب، وحينئذ فالإقسام على الله سبحانه وتعالى على أقسام، القسم الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله نفيا أو إثباتا، نعم كان يقول والله ليشفعن النبي في أهل الكبائر من أهل التوحيد يوم القيامة، هذا صحيح؟ والله ليشفعن الرسول لأهل التوحيد يوم القيامة، سيكون له شفاعة لأهل التوحيد، صحيح، فقد خرج أبو داود أو غيره في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا، فكل أهل التوحيد معرضون لشفاعة رسول رب العبيد بحسب مشيئة الله وإذنه، لا إله إلا هو. طيب، هذا صحيح. الثاني أن يقسم بالله لقوة رجائه وحسن ظنه بربه، حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فهذا أيضا جائز كما دل عليه، كما دل عليه في استدل ذلك بقصة الربيع بنت النضر، حديث أنس حينما كسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار فأرادوا القصاص فاحتكموا إلى النبي فأمر النبي بالقصاص. السن بالسن، السن بالسن، ما دام كسر إنسان سن إنسان تكسر سنه، السن بالسن، فالقصاص. فعرضوا عليه إيش؟ الصلح يا فلان. نعم، فأبوا. فقام أنس بن النضر فقال إن كسر أتكسر ثنية الربيع أختي؟ هو أخوها. والله يا رسول الله لا تكسر. قالها على وجه الرجاء في الله أن الله يهيئ سبب كذا لا تكسر، كعفوهم أو غير ذلك، والله ما تكسر. نعم، وليس إعجابا بنفسه وإدلاء بعمله وتجبرا وتكبرا وتجيشا على وجه الفرض لحكمة الله لأن تكون موافقة لحكمته أبدا. قال والله لا تكسر ثنية الربيع، وهو ولكن لا يريد بهذا رد الحكم الشرعي لما تقدم، كان عنده حسن ظن بالله. يا أنس كتاب الله القصاص، كيف تقسم؟ اللهم صل عليه، ما يعلم الغيب، عليه النبي أن ينفذ حكم الله، حكم الله قصاص، لا تقول والله ما تكسر. فالله أبان لنبيه أمر، النبي ما كان يعلم الغيب، حصل أمام النبي أمر ما كان بحسبان النبي، في ظهر الغيب أبر الله قسمه بأن قذف في قلب من أولياء الجارية أن يعفو. أرأيت قدرة الله؟ نعم، فسبحان الله عفو، فحينئذ أقره النبي ولم ينكر عليه، أقره النبي فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث رب أشعث أغبر، يعني أو مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، كما خرجه البخاري بصحيح، لو أقسم على الله لأبره، مع أن ينظر إليه لهيئته يقول هذا ليس له شأن عند الله، انظر كيف لباسه، وانظر كما حال كثير الناس يغتر بشخص بلباسه بهيئته، يقول ما عنده منزلة الله، كيف فقير ما أغناه الله ما. المهم لو أقسم على الله لأبره، وهذا فيه حديث دفع احتقار الناس للباسهم وهيئتهم، لا تحتقروا ليجد يقول ما شفته في لباس جيد ولا شفته. نعم، خطأ، فقد يكون ممن إذا أقسم الله عليه على الله إيش أبر بما ينطوي عليه من السر بينه وبين الله في الأعمال الصالحة، لا تستهين به. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلربما كان عنده خبيئات أو خبيئة بينه وبين الله، لو أقسم عليه ودعا أجابه الله، قال من عاد لي ولي فقد أذنته بإيش؟ بالحرب. طيب، القسم الثالث، هذا القسم قلنا جائز، القسم الثالث وهو الممنوع المذموم، أن يكون الحامل على الإقسام على الله الإعجاب بالنفس والنظر للنفس بعين التعظيم وسوء الظن بالله والتحجر، فهذا وأن يجيش حكمته الله لحكمته تجبرا وتعاليا لي أنا عندي من مكان الله سيطيعني الله، أعوذ بالله، لأني عندي أعمال صالحة وعندي، فالله بيطيعني إذا أقسمت عليه. فهذا مؤداه إحباط العمل، نسأل الله العافية. فمناسبة الترجمة حينئذ كتاب التوحيد، من تألى وحلف على الله على هذا الوجه قد أساء الأدب معه وتحجر بفضله، وهذا ينافي كمال التوحيد، إما على ما ذكرنا كماله المجزئ لصحته أو كماله الواجب بحسب ما يقوم في قلبه من التألي على الله سبحانه وتعالى. دليل هذا الأخير اقرأ.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
نعم، هذا جاء الحديث مبسوطا في حديث أبي هريرة، أخرجه مبارك في كتاب الزهد، نعم كل إسناده حسن. فإنه كان هناك رجلان، أحدهما مجتهد في الطاعة مقبل على الله بالأعمال الصالحة، وآخر كان مسرف على نفسه بالذنوب. وكان الذي هو طائع وصالح يمر عليه وقد رأى منه من الإسراف على نفسه من الذنوب ما أوجب عليه أن ينصحه ويقول: أقصر، يراه على المعصية، يقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب، قال: أقصر. فقال: خلني أربي، أبعثت علي رقيب؟ قال: والله لا يغفر الله لك. شوف كلمة بس، نسأل الله العافية. نعم، سبحان الله، لأجل أن هذا تألى وحلف على ربه غير ناظر إلى حكمته ورحمته، إيه نعم، وإلى قصر نظر الداعي هذا المسكين، قصر نظري في خلقه وضعف في حكمتهم وعجزهم، فوصل بلغ الدرجة به من إعجابه بنفسه وإدلائه بعماله أن لي من المكان والحكم بحيث أن تجيش حكمة الله في حق هذا الشخص وحكمه، فلا يغفر الله له. والله حينئذ قال الله تعالى: من الذي يتألى علي؟ إذا كان الرسول نفسه لعن فلان، لعن ذكر رعل وذكوان مع أنهم قتل القراء، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء محمد حتى لعن أعيانهم، فكيف بهذا الرجل؟ نعم، أو يتوب عليهم، فإن هذا الذي قال لا يغفر قد يحصل له توبة، ما يدريك الله له حكيم في خلقه، قد يكون عنده خبيئة تعينه على التوبة يوما، هذه الخبيئة بر والديه صدقة. فكيف أن تحكم على شخص بحكمتك وأنت لا تعلم والله يعلم؟ فحينئذ قال: أحبط عمل من هذا المتألي، قال لا يغفر، وغفرت ليش؟ لفلان. فانظر لفلان الذي كان يفعل المعاصي كيف عنده رجاء بالله، كان يقول: خلني مع ربي الله ترى يغفر، عنده رجاء بالله، وهذا عنده تجبر، قال: لا ما يغفر لك، والله ما يغفر لك. اي نعم. فحينئذ بهذا السبب، بسبب هذه الكلمة الذي كره أن يسمعها ذلك العبد المسرف وهي ما الله ما يغفر لك، كانت هذه سبب في مغفرة الله له من حيث لا يشعر. وفي ذلك تفضل الله، فقد يغفر الله لعبد بأسباب خفية، أي والله، كما أنه يحبط عمله بأسباب خفية. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم إيش لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم. إذن في بعض الأسباب الخفية قد تحبط عمل العبد وهو لا يشعر. خذ هذا الحديث، تألى على الله، فخف حينئذ عندما تسمع مناقشة بين اثنين ويقول خلاص يا أخي رجع لي فلوسي وكذا، قال ما لك فلوس عندي، قال والله مع أنه له حق ظلم وأخذ فلوسه، قال والله بعد ما أخذت فلوسي والله ما يغفر الله لك وإنك تعذب في جهنم. نصحت أنا وقفت على بعض المشكلات بين امرأة وزوجها آذته المرأة أذية شديدة على ما يشتكي لي، ووراني رسالة، قال شوف إيش يعني، قلت لها شوفي بيعذبك الله في جهنم، أعوذ بالله. أكل الأمر لله يا أخي، أنت عليك توضح لها الحكم، تقول عقوقك لي أشد من عقوق الوالدين، اتق الله وتأدب معي يا أمة الله، أنا زوجك أنا سيدك إلى آخره، لكن ما عليك أنك تقول أنت في جهنم، هذا أمر لمن؟ لله. والله كذا في الرسالة يدخلك جهنم وتشوفي، وش الكلام هذا؟ نعم. إذا أناس رفع النبي الله النبي رأسه من الركوع وقنت، يعني فعل إجرامي، رأى وذكوان وعصية عقت القرى، النبي غضب لدين الله، يعني فوق كفرهم قتل القرى. قرآن إمام السعادة، إن القرآن هو الذي أقوى، يحفظ القرآن بوجود القرى، والله حافظ على كل حال. فقام النبي لعنهم بأعيانهم، فقال الله له: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم. فتاب قبل أن يموت، فقد يرزق الإنسان توبة قبل موته بلحظة. صحيح، كذاك الشخص الذي كان كافرا فأسلم وما سجد له سجدة، جاهد وألقى ثمرات أو كذا، إيه بلحظة قبل يقبل الله منه. فالجنة أقرب الإنسان من شركنا عليه، وكذا النار. أنا تعلم يا أخي هذا اللي رميته بجهنم وكذا قد يكون غفر له وأنت أحبط عملك. أنا تعجب بنفسك، والسر في ذلك إعجاب بالنفس والإدلاء على الله. وترى هؤلاء عندهم نوع منة على الله هم لا يشعرون، إيه إن أنا سويت كذا وكذا، عندهم النية إنه خلاص بيسمع كلامي الله. أعوذ بالله يا أخي، من أنت؟ الله هو اللي من عليك. قال الله تعالى في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا ولا تمن علي إسلامك بل الله يمن عليكم أنا لكم اليمان. ويذكر مبارك وغيره يشوف بعض القراء اللي حباهم الله كثرة عبادة وحفظ القرآن والصيام اثنين وخميس وصدقات خفية وكذا وكذا، يجون يقابلون الناس بجفاء كذا، يردون عليهم زين السلام عليكم، قال ما له هذا المعجب بنفسه من القراء كأنه يدلي بعمله أو يمن على الناس بعمله الخفي هذا، حتى كذا ما يتباسط معهم ويسلم عليهم وشايف نفسه. يعني يا أيها القراء لا تشوفون نفسكم، يعني ترى هذا بالعكس منة الله عليكم، متمنون على الله فيظهر أثره عليكم بالجفاء على الناس، أنه عندكم مكانة وعندكم فتدلون على الناس بهذه الأعمال، ويقابلون الناس بوجه مكفر، وأنه يعني أنت يا الله أجلس معك وأنت، أعوذ بالله. فلا تدلي على الله بعملك يا أخي، أنك لا تدري العاقبة ما تكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، ما أسأل الله العافية، فيعمل بعمل النار فيدخلها. ليس معنى ذلك أن الله ظلام العبيد. وكان شيخنا ابن عثيمين يقول الله يرحمه: يبعد أن الله العبد طول حياته مستقيم ظاهر وباطن يؤدي حقوقه ثم كذا يظل الموت بلحظة. ما بالله ما ليس هذا يعني أمر الله أبدا أبدا. قال فلما زاغوا ويكون فعل السب رد الحديث احتقر أهل العلم احتقر تألى على الله هو السبب قبل موته سوي شيء فيظل الله بعمل ممكن يحرف الله قلبه نايم قام لقى نفسه فاجر نايم على طاعة وهذا سلب الإيمان منه سوى ما إذا فعل الله بخلقه إن كان ظاهر مستقيم فإن الله يثبته ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا وشد تثبيته هذه آية إن ثبتهم الله. لكن هو إيش فعل مثل هذا طوال حياته على الاستقامة والخير لكن جاء مرة زاغ تألى على الله أحبط عمله. ما في أحد عزيز على الله إلا بالتقوى والطاعة ما في كذا شرف بين الإنسان وبين ربه. ولما كان لأحد للنبي كان كيف النبي يقول اللهم لعن والله يقول لا ليس من عمر شيء في بعضهم سأتوب عليهم وتاب عليهم إذا ما في نسب. آدم عصى ربه فغوى أنزله الأرض وهو أبو الأنبياء كلهم وأبو البشرية كلها نبي أنزله أكل واحدة من الشجرة نزل فلا تتوقع النبي لك من الله إيش. فبعد تصرف مع ربه يجي للشيطان يزيل له العجب إن الله أكيد كذا يعني اللي عنده منزل عند الله وكذا. فالله عز وجل شتت هذا وشفى القلب منه في القرآن القرآن يهدي لاتقاكم وبين إن هذه طريقة اليهود والذي يفعل هذا في نفسه ويعجب ويدلي على الله بأشياء ويقول لي منزل ومكان عند الله الله يوم كذا سوالي كذا وكذا إذن لي مكان عند الله ويبدأ يتصرف عاد بهذا المنطلق الغيبي ما يقول لعله استدراج ذاك اليوم لم الله فعل لك استدراج ما يقول مثل أحمد بن حنبل لما قال الناس يثنون عليك وكذا قال أخاف يكون استدراج وإني أكون مقصر مع الله هذا الأئمة حاولهم الأئمة يبنوا نفسه بعين الاتهام والتقصير وبعين العجب ورؤية النفس من برج عالي كان له مكان عند الله. فقال في اليهود مطهرا قلوب المؤمنين بالنظر إلى ذم الله لهم بذلك إن كنتم يعني أولياء لله كما تزعمون يعني إيش فتمنوا الموت يلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم لو كنت ولي الحقيقة هاي يتمنى ما يتمنى فهم كيف إذا الإنسان ينظر نفسه بعيد تواضع إينا الشفقة ويعمل بقوله تعالى في كتابه الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة في صحيح البخاري وغير عائشة يا رسول الله هم الذين يزنون ويشربون الخمر ويخافون أن لا يتقبل يعني قال لا قال هؤلاء قوم صاموا وصلوا ولكن يخشون أن الله لا يغفر نعم أن الله لا يتقبل منهم. الإنسان يكون على هذه الشفقة ولا يكون مدلي يقول خلاص أنا عبد الله الصالح ما أسأل شيء إلا بيجيبني خلاص أنا لي مكانة هذا من هذا تشبه باليهود زعم أنك ولي ولك قدرة وأنا ترى طيب وسويت كذا وخدمت فلان وخدمت علان لي مكانة عند الله. يحيى بن زكريا جاءوا ابن خالته عيسى ابن مريم كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث أبي الحارث الأشعري فقال له يا يحيى يعني يا ابن خالتي ترى كلاهما نبي في نفس الوقت في نفس الجنان قال ترى الله أوحى إليه أنه أوحى إليك بخمس كلمات أن تتعلمهن وتعلمهن فإما أن تعلمهن ولا تبطئ أنت أبطأت تراك أبطأت كنت أن تبطئ أو أبطأت إما أن تعلم أو أنا أعلمهم وحي هذا لا ببلغ الناس وكان أول ذلك التوحيد هذا يدل على أهمية التوحيد أولا أن تعبد الله وتشركوا به شيء. انظر يحيى كيف نظر نفسه قال خلاص بعدين ما قال كذا شوف كيف ما أعجب بنفسه قال إني هو نبي قال إني أخشى لو أبطأت أن يخسف الله به شفكه هذا العبد الصالح، ما يستبعد عقوبة الله له لإدلائه عليه بالأعمال، يخاف يخاف، قال خاف أنه ننفذ أمر الله بس في هذه المسألة فقط أن يخسف الله به. هكذا قلب المؤمن وجل. نعم، وبات النبي ليلة يبكي من قوله إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، ويقوم الليل تتفطر قدماه فتقول عائشة يا رسول الله تفعل يقول غفر لك، مغفر الذنب ما يجعلني في مكان بحيث أني أترك العمل، بل أشكر الله على ذلك. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، ما منكم ما يدخل الجنة أحد بعمله، يقول النبي باء للمعاوضة، يعني بسبب عملك أنت من صدقة وكذا لن تدخل الجنة، لأنه قليل أمام الجنة التي تخلد فيها أبد الأبدين وتنعم فيها بشيء لم يرى مثله، لا في منظره ولا في ذوقه ولا في شم رائحة من الأطياب الجميلة في الجنة أبد الأبدين مليارات السنين، إيش عملك هذا؟ ففي مقام عملك القليل هذا لن تستحق الجنة. قال حتى أنت يا رسول الله ترى عملك أنت كبير يا رسول الله، جاهدت وبلغت الأمة، ما تدخل الجنة بعملك؟ قال أيضا حتى أنا ما أدخل الجنة بعملي. شوف كيف تواضع النبي، قال أنا ما أدخل الجنة بعملي إلا أن يتغمد الله برحمته. طيب كيف سبب الرحمة، كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبه الذين يتقون، وقالت لكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أن عملك الصالح فقط سبب لرحمة الله، لكن هو عوض لا، فأنت بتعمل صالح تتسبب أن الله يرحمك، مع أن عملك لا يقدر بالنعيم الذي سيفعله الله بك منذ تنعيمك في الدنيا براحة البال سعادتك في الدنيا، وكنت فقير وكنت مديون يرسل عليك الله راحة تنعيم أعظم من يسكن القصور، كثير من يسكن القصور، هذا التنعيم في الدنيا، تنعيم في القبر، تنعيم في الجنة، شيء كبير هذا أبد الأبدين منذ أن تقرر أنك تكون من الصالحين المخبتين لله المتواضعين، تبقى السعادة معك في الدنيا وفي القبر وفي الجنة أبد الأبدين. وش شغل من عملك هذا؟ لا شيء. ولكن أحمد هو الإمام أحمد الله يرحمه واغفر له، لما قيل له إن الناس يدعون لك ترى أعمال جليلة، يعني الإمام أحمد كأنه آلة، كان حتى ولده أشفق عليه قال يا أبوي ريح نفسك شوي، يعني من مقابلة نسخ من لقاء الطلبة وتعليمهم رواه الحديث يكتبون عنه الحديث، من سفر بسماع أحاديث ما سمعها، هو إمام لكن يسافر يسمع 10 أسانيد أو 20، ما يفتر مثل الساعة. أشفق ولده عليه مرة قال يا أبتي استريح يعني قليل، قال يا بني الدنيا ترى ما فيها راحة، الراحة إذا دخلت الجنة في أول عتباتها هناك دار التنعيم والراحة، الدنيا ما فيها راحة، ولقد خلق الإنسان لا شك في كبد، لا شك أن ينبغي يكابد الطاعة فيدخل الجنة، يكابد من صغر أسنانه يصير له إسهال وسخونة تنشق أسنانه، يحبو يدور على وظيفة يكدع فيها 9 ساعات يجيب لها له، ومع ذلك يلقى المشاكل من هنا إلى آخره، في كبد الإنسان، الراحة وين؟ بالجنة. أولئك الذين عرفوا الله وعرفوا أنفسهم فتواضعوا لربهم وعلموا أنه عليم خبير. فقال الإمام أحمد لما قيل له مع ذلك كله الناس يدعون لك مما أنت فيه يعني من خير وتعليم واستفادة، قال خاف أن يكون هذا استدراج. هي هذا العالم، هذا العالم ما يدلي بعمله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له والله وأحبطت عملك، رواه مسلم في صحيح، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يتحرز من الأسباب المحبطة للعمل، من الشرك، منها الذرائع للشرك، منها ضبط لسانه من أن يتكلم بكلمة توبق دنياه وأخرى، منها التواضع، منها سؤال الله الثبات. نعم، كما قال الله تعالى في كتابه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وفي هذا الحديث أيضا بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار أبعد ما بين إيش؟ المشرق والمغرب. وفي هذا حينئذ بيان لافتقارنا للعلم وضرورة القيام بالأسباب للعمل به، من العمل الصالح، من صيام يوم الخميس، ستة من شوال. لأن إذا عندك علم لكن ما عندك قوة إيمان، ما الذي ينتصر حينئذ؟ إيمانك لهواك، ستكون من جنس اليهود. فلا بد أن تسعف علمك بعمل صالح، تقوم ليل، تتصدق، حتى العلم الذي سمعته تعمل به. فإذا تقاصر ذلك عنك فأصبحت تتعلم، لكن ما يصادف ذلك اجتهاد في قيام الليل، مراعاه جلوس مع أصحاب السنن من أهل الحديث ومراجعة الحديث معهم، واصبر نفسك مع الذين إيش؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما عندك هذا اللي قوي عندك القوة العملية، فستفعم بالهوى كما ترى بعض الناس، كما قال ابن تيمية. وتجد بعض المتفقهة اعتنى بالعمليات بالعلم لكنه لم يعتني بقلبه من جهة العمل الصالح، قراءة قرآن، محاسبة النفس، فدخل في قلبه من الكبر والحسد والحقد ما دخل، ما اعتنى بقلبه، بخلاف الصوفية زعموا اعتنوا بالزهد في الدنيا وقلوب ما اعتنوا بالعلم، فدخل فيه من البدع والضلالات، حتى قالوا أن الله يحل في كل مكان عياذا بالله، وفوق عباده وهو رب الأرض والسماوات. طيب، اقرأ.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
الله أكبر. الله يقوله: والله لا يغفر الله لك، نعوذ بالله من الخذلان. خذل نفسه بهذه الكلمة: وأوبق دنياه وأخرى. إذن العبد أن ينتبه لنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لسانه، إن اللسان آلة سريعة الحركة، نعم، خطيرة في العاقبة. فيتكلم اللسان كلمة للسهولة، هذا من ابتلاء الله، أنه جعل لك الكلام باللسان سهل ابتلاء، فإذا ما راقبته فإنك تسقط في الابتلاء هذا، تفشل به. راقب هذه الحركة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: يا رسول الله، معاذ قال في مسند أحمد عند غيره: هل نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار، أو قال في نعم في جهنم، على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، من غيبة، من شهادة زور. شوف إنسان واحد وشاف من موقف يخسف به، واحد موقف، نعم، قال: من الظلم أن تذكر عن أخيك أسوأ ما تعرف، نسأل الله العافية. ويبدأ يشهد عليه زور أنه هذا الرجل يكذب، وهذا الرجل يفعل ويفجر في الخصومة. انتبه لسانك يا أخي واتق الله. نعم.
فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
نعم، تحذير، مسألة الأولى التحذير من التألي على الله. من ذا الذي يتألى؟ أي الحلف عليه على وجه من التكبر والتجبر ورؤية النفس بمنظار العجب وأن حكمته ينبغي أن تجيش على نظري وحكمته، نسأل الله العافية، فهذا حينئذ قد مؤداه إلى إحباط العمل. نعم.
الثانية
كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه.
وتصور هذا من هذا الحديث إن شوف كان يعمل عملها الجنة كلمة واحدة أو بق الدنيا، فإذا النار أقرب من الشرك النعل. ما هو شراك النعل؟ إن تشوف المداس اللي يسمى الشرقي، تعرفه إلا صاروا يصممونه المدرسة التركي اللي يقولون تركي على نموذجه، ما تشوف سير دخل بين الإبهام في الرجلين، في الرجل الإبهام الكبرى مع الرجل الأخرى دخل سير بين الإبهام والرجل يفصل بينهم، هذا شراك، فهو أقرب إليك، النار أقرب، وكذلك الجنة كما في المسألة الثالثة مثل ذلك. فانظر، واحد دخل الجنة إلا هو المتكلم عليه إلا قال لن يغفر الله لك، مع أنه مسرف بالمعاصي، لكن لعل عنده خبيئة وحصل له أذية وليريه الله ذاك عاقبة قوله، وكان عنده رجاء أو غير ذلك من الأسباب التي منها هذا القول الذي آذاه به كانت مؤهر له لأن يدخل الجنة في لحظة في لحظة، وذاك يدخل النار في لحظة. فينبغي الإنسان يكون حازم مع نفسه، ضابط، لا يتصرف بعشوائية في أعماله ولا أقواله، يضبط نفسه. وملاك ذلك نعم العلم والعمل به والجلوس مع أهل العلم والتقى، لا يجالس أهل الغفلة، كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين إيش يدعون ربهم بالغلث العشي، بالغلث العشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة هذه الدنيا. قيل لمالك هذا الحديث تذكره صحيح؟ فغضب، قال ما جالست سفيها قط، لأنهم جالستي للتسلية مع بعض العامة وكذا تكسبني من يعني يفرط في الآداب الشرعية الواجبة من غيبة كذا، تكسبني طريقتهم وأخذ من أخبارهم وأصير أنطق بها وأنا لا أشعر، فحطيت نفسي حد ألا أكثر مجالسة إيش هذا الصنف من الناس حتى لا تأثر بهم، ولو كان ابني ولو كان أخي. انتبه لنفسي، لأن المرء على دين إيش خليله، يصل رحمه في شمسه صحة رحم وفي شيء اسمه صداقة الرحم، مثل جلس السوء ما فرق الله في جلس السوء سواء كان رحم ولا كان إيش، إن من أبنائكم أولادكم وزواجكم عدو لكم فاحذروهم، مقتضى العداوة ألا تكثر المخالطة لمن لا تأمن جانبه ولو كان شقيقا، هذا مقتضى المخالطة، إلا في ما تدعوه إلى الله وتنصحه وتقوم برحمك من إسعافه من تسليته في أحيان يحتاج إليها، لكن لا تتخذ صديقا إلا صاحب السنة، فالجلوس مع صاحب بدعة يميت القلب والجلوس مع صاحب السنة يحيي القلب، وأكثر من دمر من الطلاب وصاروا يعرضون عن حلقات العلم الجلسة، فيبست قلوبهم من حلقات العلم والمواصلة لسد الجلسة والغفلة معهم. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره،
تحذير من مزلة الألسن أن سبب الهلاك، وسيما طغيان السخرية، فالإنسان عنده غريزة حب لفت النظر الناس لجنابه، فقد يدخل في باب السخرية توبق دنياه وأخرى، فلينتبه لسانه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نعم. وقال معاذ أو قال بعض الصحابة يا ابن السوداء، قال عيرته بأمه إنكم امرؤ فيك جاهلية، فالمدار على التقوى ليس بالنسب، فلا يجوز الإنسان يقول هذا فلان أنه قبلي وهذا غير قبلي هذا أفضل من هذا، هذا جهل. بل المدار على إيش؟ على التقوى. إن أكرمكم عند الله أعرقكم قبيلة وأكثركم وأعظمكم جاها ومالا، هكذا الآية هي ولا وش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسمع النبي دف رجلي نعلي عبد أسود بلال الحبشي بين يد النبي القرشي في الجنة، قال يا أخبرني عن أرجع عمل عملته، ما أدخل الجنة إلا أسمع دف نعليك أمامي يا بلال. وش كان عنده خبيئة؟ ما حد كان حتى النبي ما كان يعرفها. وش الخبيئة؟ قال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. شوف الخبيئة اللي خلته وين؟ فقد يكون الناس عندهم خبيئة ما تعرفها ترفعهم في عليين، وأنت فيهم من أسوأ الناس ظنا. نسأل الله العافية. نعم عليك بعملك الظاهر، أنت شهد الله في الأرض، لكن كلامنا أنك لا تحتقر أحد لمجرد أنك لا تعرفه. نعم حرام عليك، قد يكون عنده من الخبيئة والخير ما يرفع فوقك يوم القيامة. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه. نعم بقي شيء.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
هذه فائدة من الشيخ، يدل على عمق علمه وفطنته وفقهه، فرحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليين. جزا الله خير عن الإسلام عن هذا المصنف المتين. وهو أنك قد يغفر لك بسبب هو أكره لإيش؟ الأمور إليك. إنسان مسرف على نفسه بالذنوب، عنده ولد صالح، نعم يا ولدي أنت مشدد عن نفسك تروح الدروس، يا ولدي ثم تعلم الولد من العلم، ما يوم وعظ أبوه بكلمة سمعها من المعلم ارتاع الأب لها واهتدى الأب. شوف هذا الولد كان من أكره الأولاد له لأنه ينصحه، وكان بسببه أن دخل إيش؟ الجنة. وفي الحديث صحيح البخاري وغيره، عجبت لأناس من أمتي يدخلون الجنة بالسلاسل. عجيب كيف يكون كفار. فالأسر خلاهم يأتون أسارى في ديار المسلمين، لما صاروا في ديار المسلمين أسراء صاروا يسمعوا الأذان ويشوفون عدل المسلمين وحسن عملهم وبعدهم عن القاذورات والفواحش وصدق أمانتهم وكذا، قالوا أسلمنا. لولا أنهم جاءوا بالقهر ما أسلم، فيدخلون الجنة بالسلاسل. فسبحان الله العليم الحكيم الخبير الذي يعلم عاقبة الأمور. فقد اقرأ.
انتهى باقي سؤال الشيخ.
نعم خلاص انتهى. إذا ننتقل للباب الثاني. ننتقل للباب الثاني. كم باقي على ذان؟
وقت قليل بس.
خمس. يلا الباب الثاني بسم الله.
قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
استشفع بالشيء أي جعله شافعا. ومناسبة أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص من الله، لأن جعل مرتبة الله أدنى من المخلوق ولا؟ وتفعل الأيام هذه للأسف، يدخلون على وجهه: يا أيها الأمير داخلين على الله، داخلين بالله عليك، أن الله يشفع لك تقبل أمرنا. أعوذ بالله، أيما أعظم، هذا الأمير ولا الله؟
الله.
فحينئذ لما يطلب الشفاعة أو يستشفع بالله على خلقه دل ذلك على مقام الخلق صار عنده أعظم من مقام الخالق. لا إله إلا هو. نعم، أو يجي واحد هاجم بيضربه يقول يا وجه الله استشفع بوجه الله عليك فلان انك لا تعورني ولا تضربني، اعوذ بالله. قال الامام بن تيميه دعاء الله بصفه من صفاته يا وجه الله كفر اكبر مخرج من المله، انما يدعى من انما يدعى الله. فكيف اذا استشفع بالله ويقول اريد ذاته لكن لكي لا يضربني هذا، أنا بوجه الله أنا بوجه الله سمعتوا هذه، فيستشفع بهذا على هذا الظالم اللي بيضربه، أجعل الله شفيع أنه إيش. نعم، فينتبه الإنسان من هذا، أو يجي يتحذلق يعني يقول أيها الأمير أو أيها الوزير، ترى الناس يجون بشفاعات والله ما عندي واسطة إلا الله، أعوذ بالله. يجعل الله له واسطة ليقبل كلام الأمير أو الوزير، والله أعظم من مخلوقاته، فكيف ينتقص من مقام الربوبية لدرجة أن يجعل مقامه بصفاته المعلومة ليس كمثله شيء دون هذا حتى يطلب من الله أن يشفع عند هذا فيقبل؟ هذا تنقص من مقام الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وتعظيمه. لا إله إلا هو. اقرأ.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود.
محمد بن شخص وقد أعلم في إسلامه الطريق، لكن أعلمه صحيح كل شيء من رهاب من البعض وهي قليلة جدا من الكتابين، قد يكون في سنة صعب لذلك حديث الله إنه لا يستفاد منه، هو مستفاد منه لا يستفاد منه، لكن صحيح المعنى. نعم، ولأن لها شواهد في المعنى فوجد أقرب شيء من يستنبطها على صحة المعنى لا على صحة السند. نعم، جاء أعرابي في هذا الباب النهي أن يستشفع أحد من خلقه، حرام شديد الحرمة، يا فلان استشفع بالله عندك الشيخ المعامل، يا الله سبحان الله الله أعظم أن تجعله شفيعا. هو الذي قال عن نفسه من الذي يشفع عنده إلا بيده، ونخليه يشفع يده كل شيء، قل من بيده ناخذ كل شيء، وهو يجير ولا يداوى عليه بديع السماوات والأرض، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال فالنهي كان عندك عرف لا في هذا الحديث لو صح الأول أنه جاء بسسس هلك الأعراب، يقول الأعراب من هو الأعراب من هم سكان البادية، وقال أنهم جفاة لم يطلوا العين، فلذلك رب إيش حضري في قميص عراق، يقول حاضر معنا لكن ما هو يدرس بسم الله لا يرى يتجفوا العالى يعني كذبوا عندك، قال العراق شبه شبه من البادية ليس أصبح كذا أجدع ما أنه هو الزرع الذي يزكي النفس ويظهر طالب العلم سماعه يزكي القلب باستمرار. فإذا جفى طالب العلم ابتعد عنها حصل له من الأشياء استكثرها في نفسه بسبب الجهل. لكن الله لنا أهمية العلم بقوله أن الأعراض أشد الكفر لأنه أجدع أن لا يعلم ما أنزل الله خاصة عند التوحيد فلا يزكي القلب والنهي عن الشرك عن مسلم يكفي ترى تزكي طلع وفاته لنفسه. نعم وجاء هكذا تستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك يا إله
نستشفع بالله عليك وبك على الله. الثاني النبي سكت عنه بك نستشفع عند الله أن تدعو لنا هذا صحيح لكن الأولى نستشفع بك على الله خاطئة. فقال النبي سبحان الله سبحان الله تسبيحه يدل على استنكار هذه الكلمة المذمومة لأنه نزه الله. نعم أذن. السلام عليكم ورحمة الله. فالوجه الثاني تسبيح الرسول لأن التسبيح معناه التنزيه سبحان الله أي أنزه ربي أن كل وصف أو فعل لا يليق به. فهذا يدل على النهي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه من الكراهة والشفقة على النبي وأن الأمر الذي وقع مستنكر قبيح مذموم عند الرسول وفي ذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه. قال ويحك نعم هذه كلمة عتاب وإنكار ويحك آمن نعم طيب أو أترحم لك أحن عليك. قال أتدري ما الله حتى تقول أن الله مجرد يعني أو أنه شفيع تدري ما الله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقول افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بعد هذا تجعله شفيع لا إله إلا هو ما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فمن التنقص بعظمة الله أن يجعل شفيع سبحانه وتعالى. إن شأن الله أعظم من ذلك أن يجعل شفيع. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه هذا هو الشاهد فيه مسائل ما هي.
قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية
قول سبحان الله تدري ما الله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وهذا معنى صحيح هذا معنى صحيح. إذا لا ينبغي العامة أن يقول لشخص خاف أن يؤذيه أو شخص له وجاهة يريد أن تمر المعاملة عنده أنا داخل على أنا داخل بالله عليك حرام عليك ترى يا مدير يا وزير ترى ما لواسطة إلا الله، نعوذ بالله. أو يجي إنسان يفتك به ويضرب يقول وجه الله، استشفى بالله عليك أنك تتركني يا مسكين. هذا الضعيف لو نزع الله فيه عرق لتجمد مكانه. لمن آذى الرسول كفار الطائف وضربوه بالحجارة، جاء ملك الجبال وهو بأمر الله قال يا محمد لو أذنت لي، يعني إني نزلت من الله، ما ينتنزل الملائكة إلا بإذن الله، لو أذنت يعني أطبق عليهم الأخشبين، جبلين يعني يتمزقوا أشد من القنبلة الهيدروجينية، ليس الذرية فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فهل نطلب الشفاعة من الله على خلقه؟ ما شاء الله العافية. نعم.
الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر علي قوله ما استشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
والاستسقاء مشروع وله أنواع، الفردي أنت في السيارة تنتظر الإشارة ارفع يديك وادعو، فقد رؤي النبي عند أحجار الزيت رافع يديه يدعو وحدك تسقي البلد كلها جدة وحدك أنت، قد ينزل الآن المطر لشخص فيه صلاح، هذا نوع من الاستسقاء. طيب، ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم والله أعلم، وصلى الله على محمد.
الله أكبر، أشهد أن لا